السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس، مجالس الخير، مجالس العلم، المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الخامس من شعبان لسنة 45 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 15 من الشهر الثاني سنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع المجلس 54 من مجالس شرح هذا الكتاب، وما زلنا مع كتاب المناسك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله ودعا، ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا باب دخول مكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو باب معروف في المسجد الحرام. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا. أما رفع اليدين فلم يثبت، لكن يدعو الله تبارك وتعالى إذا دخل البيت، كدخول المسجد الآن. عندما ندخل المساجد نقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم. يعني الطواف إما أن يكون طواف عمرة وإما يكون طواف قدوم. نتكلم بالحج، يعني عمرة الحج، المقصود طواف العمرة عمرة الحج للمتمتع. أما القارن والمفرد فيطوفان طواف قدوم، يطوفان طواف قدوم. فالكل يطوف، المتمتع يطوف طواف عمرة وهو ركن من أركان العمرة، والقارن والمفرد يطوفان طواف قدوم. يقول: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، أي يكشف الجانب الأيمن من جسده، العاتق الأيمن يكشفه ويجعل الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا ما يسمى بالاطباع. هذا يسمى بالاطباع، أن يخرج كتفه الأيمن أثناء طواف القدوم. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله. أول ما يأتي يبدأ يذهب مباشرة إلى الحجر الأسود، إذا استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود فيأتيه ويقبله. وقد ذكر الخرقي رحمه الله تعالى أنه يقول: إذا جاء إلى الحجر الأسود فإن وجده قبله، وإلا أشار إلى مكانه، لأن الحجر الأسود سرق، أخذ غصبا من مكة، أخذته القرامطة وظل عندهم قريبا من 21 سنة، ثم عاده الملك الصالح محمود بن سبكتكين بعد 20 سنة، أخذه القرامطة عندهم في الإحساء. يقول: ويستلمه ويقبله، إذا أمكنه أن يقبل الحجر الأسود فبها ونعمة، ما أمكنه يلمسه بيده ثم يقبل يده، كان يكون زحام عند الحجر لا يستطيع أن يدخل رأسه فيدخل يده فيلمس الحجر ثم يقبل يده، إذا ما كان يستطيع حتى أن يدخل يده، إذا كانت معه عصا صغيرة أو شيء يدخل العصا فيلمس الحجر بطرف العصا ثم يقبل طرف العصا، إذا لم يستطع يعني زحام كثير لا يشير من بعيد، هذا فقط للحجر الأسود. وقال ويقول بسم الله والله أكبر، هذا في بداية كل شوط، هذه سنة أن يقول بسم الله والله أكبر، سنة في بداية الطواف، وإن اكتفى ببسم الله بدون الله أكبر فلا بأس، يجوز هذا ويجوز هذا. قال ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الأدعية الطيبة التي يعني أشار إليها أهل العلم، فلا بأس إن دعا بهذا الدعاء أو بغيره فطيب.
قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر، ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. قال ثم يأخذ عن يمينه يعني عن يمين الحجر ويجعل البيت عن يساره أثناء الطواف، دائما الطواف البيت يكون عن يسارك عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة يكون البيت على يسارك وتطوف عليه. قال فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، الرمل هو المشي السريع، المشي السريع هذا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل فيها، وذلك لما كانت العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي عمرة الحديبية، أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، ثم لما قرب من مكة عند الحديبية منع صد عن المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم، وكان صلح الحديبية هذه العمرة الأولى، عمرة الحديبية لم تتم عمرة الحديبية، لكنه حلق ونحر هديه ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بالإحصار، هذا سيأتينا شاء الكلام عن الإحصار، هذا إحصار. ثم اتفق في الصلح مع قريش أن يأتي من السنة القادمة في الوقت نفسه ويعتمر، وفعلا جاء من السنة القادمة وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم. فلما اعتمر صلى الله عليه وسلم أهل مكة خرجوا من عند المسجد، ما يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم معه يطوفون البيت، لأنهم يرون كأن يعني غصب عليهم، فجلسوا بجهة الميزاب اللي هو جهة الحجر، فجلسوا بتلك الجهة، فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم معه إذا كان البيت عن يساره عند المقام أو كان في الجهة التي تقابلها، لكن الجهة التي فيها الحجر الأسود الجهة اليمانية ما يرونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل مكة شمتوا في النبي وأصحابه وقالوا الآن يأتيكم أهل مكة وقد نهكتهم الحمى، يعني تعبوا من الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم الجلد يعني أغيظوهم أغيظوهم، فكانوا يسرعون في المشي يعني كانوا يقولون نحن أقوياء، مع أنهم كانوا متعبين بالسفر، لكن يقول أغيظوهم، وهذا فيه مشروعية إغاظة الكفار، فكان النبي ومن معه يرملون في الأشواط، حتى إن كفار مكة بعضهم يقول بعض هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب، انظروا كيف يطوفون بالسرعة بهذه السرعة، فكانوا إذا جاءوا بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون يخففون شوي يرتاحون، ثم إذا وصلوا إلى الحجر الأسود أسرعوا، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لإغاظة أهل مكة، ثم فعله صلى الله عليه وسلم في الحج صلى الله عليه وسلم، فصار سنة بعد ذلك. يقول ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر، يعني استلام يكون للركن اليماني والحجر الأسود، وليس هناك استلام للركنين الآخرين الشاميين اللي في جهة الحجر، لأنهما ليس أصليين، هذان ليس أصليين فلا يستلمان، لأن الكعبة ناقصة في البناء، وإذاك وضعوا هذا الحجر اللي هو نص دائرة هذه دلالة على أن الكعبة مكانها فيه زيادة أصلا 5 أمتار تقريبا، هذا كله يعتبر من داخل الكعبة. على كل حال يطوف الإنسان يستلم الركن اليماني بيده اليمنى ثم الحجر الأسود يستلمه ويقبله. الركن اليماني لا يقبل، الذي يقبل هو الحجر الأسود. يقول ويقول بينهما، أي بين الركن اليماني والركن اليماني الآخر، الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر والركن اليماني الذي فيه الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء في صحيح مسلم، ولكنه كما يقول مرسل من كلام محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا موقوف من كلامه أو مقطوع من كلام محمد بن علي بن الحسين لمحمد الباقر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول هذا من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال إن فعل ذلك طيب، أنه يقول هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختلف أهل العلم هنا في مسألة، وهي قضية الاطباع والرمل، هل يكون فقط في طواف القدوم أو يكون في كل طواف؟ الحنابلة عندهم أن الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف، طواف القدوم فقط، سواء كان متمتعا سواء كان قارنا مفردا، ما في رمل وطباع إلا في أول طواف. وذهب أكثر أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه كل طواف بعده سعي فيه الطباع، كل طواف بعده سعي فيه الطباع، يعني بالنسبة للمتمتع الذي اعتمر عمرة كاملة ثم تحلل بعد العمرة ثم ذهب إلى منى في اليوم الثامن ثم إلى عرفة في اليوم التاسع، أحرم يعني من منى طيب أو قبلها، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة ثم رمى وحلق ثم بعد ذلك جاء يطوف بالبيت، الحنابل عندهم لا يطبع هنا ولا يرمل، لأنه في أول قدوم له في العمرة يكفيه. وعند المالكي والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرمل أيضا ويطبع في هذا الطواف، قال لأنه بعده سعي، بعده سعي، فلو كان القارن المفرد قد سعي قدم السعي فلا اطباع ولا رمل، أما إذا أخر السعي فقال يطبعان ويرملان، يطبعون ويرملون، وكذلك الأمر بالنسبة للمتمتع، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة حتى في الطواف الأول لو ما اطبع ولا رمل، يعني كل الاختلاف في السنة أيهما أفضل، هل أفضل أن أطبع أو أفضل أن لا أطبع، اللي هو إخراج الكتف الأيمن. نعم.
قال ويدعو في سائر طوافه بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، قال يدعو في سائر طوافه بما أحب. الآن في الطواف يجعل الناس بعض، يعني بعض الناس يجعلون يعني مطوفا يطوف يعلمهم ماذا يقولون، يعني يدعو يدعون خلفه، وهذا ليس من السنة أبدا، لأن هؤلاء يدعون بما يدعو به هذا وقد لا يخرج الدعاء من القلب، فالأفضل أن الدعاء يكون من القلب، ادعو لنفسك، ادعو لأهلك، ادعو للمسلمين، ادعو لولاة الأمر المسلمين أن الله يهديهم ويصلحهم، ادعو لأقاربك، ادعو لمن أوصاك بالدعاء، ثم سبح وهلل وكبر، اقرأ قرآنا. فالمهم أن الإنسان يكثر من ذكر الله أثناء الطواف. وقد جاء في الحديث أن رجلا سمع النبي وهو يطوف ومعه معاذ بن جبل ويذكران الله سبحانه وتعالى يسبحان ويدعوان، فقال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أحسن أن أقول كما تقول أنت ويقول معاذ، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بس ما عندي شيء غيره فقط، وأنا أطوف أسأل الجنة وأعوذ منها. قال حولها ندندن، يعني صحيح قد يكون الإنسان يعني حافظا لبعض الأذكار أو الأدعية فغيره لا يكون كذلك، لكن في النهاية الكل يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، فلا داعي لأن يقودك أحد في مثل هذا الطواف. هذا قل لو قلت ربي اغفر لي ربي اغفر لي طوال الطواف ما في مشكلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما في مشكلة، وهكذا ادع الله بما شئت، اقرأ قرآنا، سبح هلل كبر، أفضل من أنك تضع إنسانا يدعو وتردد خلفه. طيب، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هاتان الركعتان سنة عند جماهير أهل العلم، وهما سنة الطواف، سنة الطواف، والأفضل أن يصليهما عند المقام، أن يكون المقام بينه وبين الكعبة، يعني يكون المقام سترة له إذا أردت يصلي هاتين ركعتين. طبعا هذا في السابق كان أمر سهل لقلة الناس، الآن زحام شديد جدا، فلا تضايق الناس، ما يجوز لك أن تصلي عند المقام والناس يطوفون أمامك وتضايقهم وكذا، تأخر قليلا لو رجعت كثيرا ما يضر، المهم أن تكون يعني في جهة المقام ثم الكعبة، هذا أفضل مكان لأداء هذه السنة. لكن لو صليتها في أي مكان في المسجد ما يضر، في أي مكان، في الجهة المقابلة، في جهة الميزاب، في جهة الحجر الأسود ما يضر، في أي مكان صليها في المسجد، بل لو صليتها في بيتك بعد ما تنتهي من الطواف ترجع إلى بيتك تصليها هناك أيضا لا بأس، المهم صلي هاتين الركعتين. وجاء في حديث جابر الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو فيه محمد بن الباقر أنه قال تدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، بالركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ولكن هذا أيضا قالوا إنه من كلام محمد الباقر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب ويتضلع منها.
نعم، قال ثم يدعو طبعا أثناء الطواف، قال ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا المؤلف أغفل شيئا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى طوافه يأتي إلى الحجر أيضا إذا أمكنه ذلك، يستلمه كوداع للحجر فيستلمه ثم يذهب، لكن إذا لم يتمكن من استلامه يعني بعد أن يصلي الركعتين فلا بأس، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منه، وماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في صحته، ماء زمزم لما شرب له، فيشرب من ماء زمزم ويدعو الله بما شاء، والأفضل يستقبل القبلة وهو يدعو. ثم بعد ذلك قال يتضلع منه، يتضلع منه يعني يكثر من شرب من ماء زمزم، وهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، فالإنسان كلما أكثر من شرب ماء زمزم فهذا طيب، لأنه ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أبو ذر وأسلم وجلس في مكة شهرا تقريبا لا يطعم شيئا إلا ماء زمزم لمدة شهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طعامك؟ قال من هذا الماء بس، صار لي شهر كامل تقريبا ما بس أشرب من هذا الماء، فقال إنه طعام طعم، يعني طعام، هو ليس فقط شراب، شراب وطعام هذا الماء وهو ماء زمزم. نعم.
قال ثم يعود إلى الحجر فيستلمه.
نعم، ظلمناه قلنا ما ذكرها، ذكرها والله. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه.
نعم، بعد أن يصل إلى المسعى يبدأ بالصفا ويقول بسم الله ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، أي إن الصفا والمروة، أي نبدأ بالصفا، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله تبارك وتعالى، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، لو قال رب اغفر لي، لو قال رب اغفر لي ولوالدي، لو قال رب ارزقني، لو قال اللهم اسألك الجنة، أي دعاء تكثر لا تكثر هذا راجع لك يعني، ثم بعدك تعيد الذكر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك الحمد لله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده ثم تدعو ثم تعيد الذكر مرة ثالثة. فإذا أنهيت الثالثة تنطلق ما تدعو، الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات ثم تنطلق إلى المروة. نعم.
قال ثم ينزل فيمشي إلى العالم ثم يسعى إلى العالم الآخر.
إلا الآن وضعوا يعني أنوارا خضراء العلمين، هنا يسعى سعيا شديدا بين العلمين، لأن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت تسعى في هذا المكان بحثا عن الماء، لأن كان هذا جبل وهذا جبل، الصفا جبل والمروة جبل، فكانت إذا نزلت الوقت تسرع، فسن لنا أن نقتدي بها في هذا الأمر فنسرع في هذا المكان. والسعي في هذا المكان والرمل في الطواف هذا كله خاص بالرجال، النساء لا ترمل ولا تسعى هنا سعيا شديدا، وإنما كل طوافة وسعي مشي طبيعي المرأة، وإنما هذا خاص بالرجل دون المرأة، وهي السنة. يعني لو ما سعى سعيا شديدا ظل يمشي مشيا طبيعيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكن الذي يسعى له أجر أكثر خاصة إذا كان يعني مستطيعا. نعم.
قال ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع سعيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة.
وبهذا إذا وصل في النهاية إلى المروة والشوط السابع يكون هنا قد أتم أركان الحج، أركان العمرة عفوا، يكون أتم أركان العمرة للطواف والسعي، وإذا كان بالحج يكون أيضا أتم أركان الحج، لأن أركان الحج أربعة: الإحرام للدخول في النسك، وعرفة، والطواف والسعي. فإذا سعى تمت أركان الحج، لم يبقى له بعد ذلك إلا الواجبات، لم يبقى له بعد ذلك إلا الواجبات فقط، لكن أركان الحج تمت بالنسبة له. نعم.
قال ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل.
نعم. هنا إذا كان هذا السعي سعي عمرة فإنه إذا انتهى من الشوط الأخير في السعي والشوط السابع يقصر من شعره أو يحلق إذا كانت عمرة بدون حج، ولا أما إذا كان حجا فيقصر حتى يحلق في يوم الحج. وإن كان هذا الطواف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة يعني سعي الحج الركن فهنا لا يقصر، لأنه الأصل أنه قصر في منى بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه، فهنا الآن انتهى من هذا يعني يكون. نعم. يقول وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، يعني قد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل. المتمتع اللي هو إذا كانت هذه عمرة الحج وليست طواف الحج ولا سعي الحج، وإنما طواف وسعي العمرة، لا يتحلل، لا يعني لا يتحلل حتى يحلق من شعره، حتى يأخذ من شعره ما يتحلل من عمرته. وإذا كان حجا وقد حلق شعره قبل أن يأتي إلى مكة فهذا يكون أصلا قد تحلل تحلل الكامل، لأن التحلل بفعل أربعة أشياء للمتمتع وثلاثة أشياء لبقية الحجاج. هذه الأشياء الأربعة اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير والطواف والسعي، فإذا فعل هذه الأمور الأربعة تحلل التحلل الكامل. إذا لم يفعل أحد هذه الأربعة يعني لم يسعى لم يطوف لم يحلق لم يرمي فإنه لا يتحلل التحلل الكامل. طبعا الهدي بالنسبة للحاج المتمتع الهدي لا شأن له بالتحلل، الهدي لا شأن له بالتحلل، التحلل مرتبط بالأمور الأربعة التي ذكرناها التي هي الرمي الحلق الطواف السعي. يعني لو قدر أن إنسان حج متمتعا نواف مثلا حج متمتعا ثم جاء وخرج من المزدلفة إلى ميناء، رمى جمرة العقبة، حلق شعره، ثم طاف وسعى وأخر الهدي إلى اليوم الثاني. هنا تحلل التحلل الأكبر، خلاص الهدي لا شأن له بالتحلل، الهدي لا شأن له بالتحلل، وإنما التحلل مرتبط بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. نعم.
قال: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى الصفا ولا المروة ولا ترمل في طواف ولا سعي.
نعم.
باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، فمن كان حالا أحرم من مكة، والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين، وخرج إلى منى قبل الزوال وبات فيها حتى إذا طلعت شمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفات.
نعم. الآن يتكلم عن صفة الحج، يعني من الأول إلى النهاية، يعني من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. قال: إذا كان يوم التروية، الحجاج عندنا إما مفرد وإما قارن وإما متمتع. المفرد والقارن يحرمان من الميقات ويظلان على إحرامهما ما يتحللان إلى أن يأتي اليوم العاشر. أما المتمتع فإنه يتحلل من إحرامه، يتحلل من إحرامه بعد أن يؤدي عمرة كاملة، يتحلل ويجلس في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، والذي يسمى بيوم التروية، يوم الثامن الذي يوم التروية. يحرم من مكانه، يحرم من مكانه الذي هو فيه، في فندق يحرم من الفندق، في سكن خاص يحرم من السكن الخاص، هو في المسجد يحرم من المسجد الحرام، المهم يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. قال: فمن كان حالا أحرم من مكة، والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين. هذا لا دليل عليه حقيقة أنه يحرم عند الميزاب أو يحرم بعد أن يصلي يطوف ويصلي ركعتين، هذا لا دليل عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: وخرج إلى منى قبل الزوال، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج هو حج مرة واحدة وكان قارنا صلى الله عليه وسلم، لكن أمر الصحابة أن يحرموا يوم الثامن في نهاره، في صباح اليوم الثامن يعني الضحى، أحرموا في اليوم الثامن لأنه كان ظل على إحرامه صلى الله عليه وسلم، فأحرموا يوم الثامن وانطلق بهم إلى منى صلى الله عليه وسلم، وجلس في منى فصلى فيها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، ما جمع بين الظهر والعصر، ثم المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ثم العشاء في وقتها ركعتين، ثم نام في منى صلى الله عليه وسلم، ثم لما استيقظ منه صلى الفجر في منى، ثم جلس في منى إلى شروق الشمس، جلس في منى إلى شروق الشمس، فلما ارتفعت الشمس انطلق من منى إلى عرنة صلى الله عليه وسلم، وليس إلى عرفة، بس عرنة باتجاه عرفة، يعني هو منطلق إلى عرفة، لكن وقف في عرنة صلى الله عليه وسلم اللي حاليا فيها المسجد المعروف. طيب، فوقف هناك صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة، صلى الظهر والعصر وخطب خطبة الحج، ثم بعد أن طلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر يجمع بينهما تقديما، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات.
نعم، يعني عرفات، ولذا قال أهل العلم يبدأ وقت عرفات بعد الزوال، لكن جل الناس اليوم يخرجون من منى إلى عرفات مباشرة ويصلون الظهر والعصر في عرفات، لا بأس، لأن العدد كبير جدا، أنت تتكلم عن بالملايين، يعني مليون أو مليونين أو أكثر أحيانا، فلا يمكن أن يصلوا جميعا في هذا المسجد. طيب، فلذلك ينطلقون إلى عرفات مباشرة، وهناك من يذهب إلى المسجد فيصلي فيه الظهر والعصر، أو يصلون الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم في وقت الظهر. نعم.
قال: ويستقبل ويكون راكبا.
نعم، قوله ويستحب أن يقف في موقف النبي عند الصخرات، عند الصخرات هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني في أي مكان من عرفات تقف وتدعو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
نعم، يبقى يدعو بعد ذلك، ولذلك الناس الآن يذهبون إلى عرفات فيبدأون بالدعاء من الضحى، فإذا جاء وقت عرفات تعبوا وناموا، هذا مشكلة، خطأ هذا. وصلت إلى عرفات نم إلى الظهر، بعد الظهر هو يبدأ وقت عرفات، هنا يبدأ الوقت. فالأفضل إذا ذهبت إلى عرفات أن ترتاح، لأن الكثيرين يكون يعني ما ناموا نوما يعني كافيا، فيستحب أن تنام وترتاح. فإذا صليت الظهر والعصر في عرفات ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتذكره وتقرأ القرآن إلى غروب الشمس، بعد ذلك تخرج من عرفات. نعم. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، هذا جاء في حديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني وذكر هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف، لكن الدعاء طيب، قلته أو قلت غيره لا بأس. نعم.
قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير قبل حط الرحال، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس.
نعم. قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، إمام اللي هو إمام الحج، وفي السابق كان يضعون إماما للحج، وكان أكثر من كان إماما للحج اللي هو عطاء نبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى، كان هو إمام الحج في زمن دولة بني أمية، كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى هو مفتي الحج، وإمام الحج الذي يقتدي به الناس هو الخليفة أو أمير مكة أو غير ذلك، الذي يضعه الخليفة إماما للحج، فكان مفتي الحج عطاء، وكان إمام الحج إما الخليفة إذا كان حج مع الناس، وإما أمير مكة، أو يضع إماما للحج رئيسا لجميع الحجاج في ذلك الوقت. ولما كان في زمن الحجاج جاءه عبد الله بن عمر وقال عجل في الحج واقصر الخطبة، يعني في عرفات، يعني في نمرة اللي هي قريب من عرنة، قال اقصر الخطبة وانطلق بالناس، هذه السنة، فقال سمعا وطاعة، وفعلا فعلها الحجاج وخرج إلى، وكان هو أمير الحج وخرج إلى عرفات في ذلك اليوم. المهم أن الناس بعد أن تغيب شمس اليوم التاسع ينطلقون إلى المزدلفة. المزدلفة قريبا من مكة، تقريبا يمكن 8 كيلو من مكة، في ناس أكثر الناس يذهبون على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة، في ناس يذهبون في السيارات، وأحيانا تصل مبكرا إلى مزدلفة قبل العشاء. أنا أذكر في سنة من السنوات خرجنا من عرفات بعد المغرب وصلنا مزدلفة بعد 10 دقائق، وفي مرة وصلنا مزدلفة الساعة 10 بالليل، يعني على التيسير، يعني ما تنضبط المسألة، لكن المهم أن الناس يخرجون من عرفات إلى مزدلفة. بل حدثني أحدهم أنهم خرجوا من عرفات بعد المغرب وصلوا مزدلفة الساعة 7 صباحا، يقول حتى يقول صلينا المغرب والعشاء والفجر في الباص، يقول المغرب والعشاء والفجر، يعني ما من الزحام توقفت الطرق وكذا، يعني لو رايح مشي أحسن لهم، صح ولا لا؟ كم 8 كيلو مشي؟ ساعتين؟ ها؟ 8 كيلو ساعة؟ ساعة ونص؟ إيه ماشي ساعة ونص، صلوا 7 الصبح، الله المستعان. فالمهم أنك قد تصل قبل أذان العشاء، هذا القصد، وقد تصل بعده، قد تصل قبل أذان العشاء وقد تصل بعد. إذا وصلت قبل أذان العشاء لا بأس أن تصلي جمع تقديم، وإذا وصلت بعده يقينا ستصلي جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع تأخير لأنه ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى المغرب والعشاء جمع تأخير صلى الله عليه وسلم. لو صليت المغرب وحدها والعشاء وحدها لا بأس، ولكن السنة أن تجمع بين المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جمعة أخير قبل حط الرحال ثم يبيت بها، هذه السنة أن الناس تبيت في مزدلفة، وقد مر بنا أنه يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن السنة هو أن يبات الإنسان في مزدلفة ويصلي الفجر فيها. ثم أعمال مزدلفة ما تبدأ إلا بعد الفجر، أعمال مزدلفة ما تبدأ إلا بعد الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة فقط صلى ونام صلى الله عليه وسلم. بعد الفجر بدأت أعمال مزدلفة اللي هو عند المشعر الحرام. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا يكون بعد فجر يوم العاشر، فجر يوم العيد، هذا فجر يوم العيد. فالذي يخرج بعد منتصف الليل لا يدرك هذا الوقت، طبعا تفوت هذه الفضيلة. فالسنة الإنسان يبقى في مزدلفة ليحصل فضيلة العمل في مزدلفة، وهو يبدأ بعد فجر يوم العيد. فصلى النبي الفجر يوم العيد صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ثم جلس يدعو صلى الله عليه وسلم إلى قريب من الشروق، إلى قريب من الشروق. إذا قلنا تشرق الشمس مثلا الساعة 6:30، الرسول صلى الله عليه وسلم 6:15 مثلا أو 6 خرج من مزدلفة قبل الشروق قبيل الشروق صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة الكبرى صلوات ربي وسلامه. يصلي الفجر بغلس، أي يصليها في الظلمة حتى يستغل وقت الدعاء بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق. نعم.
قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويقول اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
نعم، يعني إن دعا بهذا الدعاء أو غيره طيب، ما في بأس إن شاء الله تعالى أن الإنسان يعني يقول هذا الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا، ها هنا، وجمع كلها موقف، جمع اللي هي مزدلفة تسمى جمعا، مزدلفة تسمى جمع، والمكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة الآن مبني فيه مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام. هذا المسجد هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة يدعو، لكن قال كما قلنا وجمع كلها موقف، في أي مكان تقف في مزدلفة فطيب. نعم.
قال الآيتين إلى أن يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر.
نعم، محسر وادي بين المزدلفة ومنى، وعند أكثر أهل العلم أن هذا الوادي هو الذي عذب فيه أهل الفيل لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، هنا أرسل الله عليهم الطيرة الأبابيل، وقيل غير ذلك، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى وادي محسر أسرع السير صلى الله عليه وسلم بين منى ومزدلفة. وسميت مزدلفة بهذا الاسم لازدلافها، أي لاقترابها من مكة، في عرفة كان بعيد، عرفة تبعد عن مكة 16 كيلو تقريبا، فلما يخرج من عرفات 8 كيلو إلى مزدلفة فاقترب من مكة، يسمونه ازدلف، ازدلف يعني اقترب، ومنه الزلفة، الزلفة القرب من الشيء، ومن الزلفي قريبة يعني على الطريق يعني يسمونه الزلفة. نعم.
قال حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي.
نعم، الأصل الإنسان يلبي وهو خارج من عرفة، يلبي إلى مزدلفة والتلبية مستمرة، إلى منى والتلبية مستمرة، إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى بعد الفجر طبعا بعد الشروق، لأن احنا قلنا أنه يخرج من مزدلفة قبيل الشروق، من مزدلفة إلى منى فيها 4 كيلو تقريبا، على ما يصل إلى مزدلفة أشرقت الشمس، فيصل إلى منى وهو يلبي، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة الكبرى فإنه يكبر الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، هنا تنقطع التلبية، تنتهي التلبية ويبدأ التكبير، ولتكبروا الله سبحانه وتعالى. فيكبر الله تبارك وتعالى عند رمي جمرة العقبة الكبرى، قال يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي هكذا، ما يجي يحطها حط، لا رمي، لابد أن يكون رميا. نعم.
قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها.
نعم، لا يقف عندها، لا يدعو. عندنا الجمرات ثلاث، جمرة الكبرى والوسطى والصغرى. الإنسان إذا صار يرمي الجمرات يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، الكبرى ما فيها دعاء، لا اليوم ليوم العيد ولا في أيام التشريق. الرمي الدعاء يكون فقط بعد الصغرى والوسطى، الكبرى ليس بعدها دعاء، سواء كان رمي الكبرى في يوم العيد أو رمي الكبرى في أيام التشريق ما في دعاء بعدها، وإنما الدعاء يكون بعد الصغرى والوسطى. وإذا قال ولا يقف عندها. نعم.
قال ثم ولا يقف عندها ثم ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
نعم، يعني هذا التحلل الأصغر، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، هنا فعل اثنين من ثلاثة اللي هي الطواف والرمي والحلق، فإذا فعل اثنين تحلل التحلل الأصغر، التحلل الأول، سواء كان حلق أو قصر من شعره، والمرأة كذلك تقصر من شعرها، هنا يكون تحلل التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر يحل له فيه كل شيء إلا النساء، يقصد الجماع. نعم.
قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الذي به تمام الحج.
يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الفرض ويسمى طواف الركن ويسمى الطواف الأكبر، هذا كله طواف واحد اللي هو الطواف الذي بعد عرفات. طيب، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، إن كان متمتعا طاف وسعى، إن كان قارنا أو مفردا ولم يطوف أيضا طاف ولم يسعى في طواف القدوم طاف وسعى، وإن كان قدم السعي فعليه طواف فقط وليس عليه سعي. نعم.
قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء.
خلاص، لأن تحلل تحلل الأكبر، رمى وحلق وطاف وسعى، تحلل تحلل الأكبر الآن. نعم.
قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم كما أحب ويتضلع منه ثم يقول ما ورد فيه من الدعاء.
نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، يقول أود الذهاب للعمرة لأول مرة مع زوجتي، فما هو الترتيب الصحيح للمناسك وما يهم الأمور الواجب اتباعه خلال هذه الرحلة؟ الإنسان إذا قصد العمرة فإنه أولا قبل أن غالبا في الطائرة، فهذا يغتسل في البيت، يغتسل في البيت في اليوم الذي فيه السفر، أو إذا كانت الرحلة صباحا مبكرا يغتسل من البارحة ما يضر، طيب قبلها بليلة، ويتنظف، يقص أظافره، يزيل شعره، يعني يتنظف لهذه العمرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى المطار إذا كان في الطائرة، يذهب بالسيارة، يحرم من الميقات. فالمهم إن شاء يجوز له أن يلبس إحرامه من البيت، لكن لا يلبي، لا يقول لبيك اللهم عمرة إلا إذا صار قريبا من الميقات، لأن كان في الطائرة فعندما يعلن الطيار يقول مثلا باقي ربع ساعة أو نص ساعة نصل الميقات، طيب يحرم في الطائرة. أما في السيارة فيذهب إلى الميقات نفسه، سواء كان السيل الكبير أو إذا راح عن طريق المدينة من ذي الحليفة، المهم أن يحرم من الميقات سواء كان في الطائرة أو في السيارة. وإذا أحرم امتنع عن المحظورات، محظورات الإحرام، قص الشعر وتقليم الأظافر ووضع الطيب ولبس المخيط الثوب والقميص والتبان وغيره، ثم بعد ذلك لا يغطي رأسه إن كان رجلا وتغطي وجهه إن كانت امرأة، ثم يذهبان إلى العمرة. إذا وصل إلى مكة شرفها الله، إن شاء ذهب إلى العمرة مباشرة وإن شاء ذهب إلى الفندق، وهذا أفضل، نذهب إلى مقر سكنه ويغتسل مرة ثانية، يسمى اغتسال دخول مكة، اغتسال دخول مكة. النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم في الميقات، ثم كان يغتسل بذي طوى عند دخول مكة، لأنه في الطريق يصيبه العرق وما شابه ذلك من الأمور، فيغتسل مرة ثانية لدخول مكة. فالأفضل أن يغتسل مرة ثانية، وهذا ليس بواجب ولكن يستحب له ذلك. يغتسل ثم بعد ذلك يذهب إلى العمرة، والعمرة بدخول المسجد بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح له باب رحمته، يتجه الحجر الأسود كما ذكرنا قبل قليل، يطوف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يذهب يشرب ما زال، بعدين يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا قبل قليل، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر من شعره، وكذلك المرأة تقصر من شعرها، وبهذا تكون تمت عمرته إن شاء الله تبارك وتعالى. في هل عنده سؤال على ما مضى؟ نعم.
هل يكون طبق السنه؟ وما القول في ان اراد ان يطبقها وهو يستطيع الطواف؟
كيف طبق السنه؟
طبق السنه دراجه تعبان.
لا تعبان ولا مو تعبان الحين؟ الرسول ما كان تعبان.
لا، لان
الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف راكبا صلى الله عليه وسلم ليراه الناس، وليس لانه تعبان. فهذه ما تطبق، هذه لا يقال طبق السنه. هنا اذا كان طاف راكبا او سعى راكبا لا يقال طبق السنه، ليس من السنه أن تطوف راكباً أو تسعى راكباً، لذلك ما أمر الصحابة بها، وإنما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم. أي نعم. نعم، بالنسبة للأخذ من الشعر هو الأصل الحلق، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال ورحم الله المحلقين المقصرين. في الثالثة يلا دع للمقصرين. فالسنة الإنسان يحلق شعره، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يرد أن يحلق شعره فيأخذ منه، يأخذ منه، هذا هو التقصير، التقصير أن يأخذ من شعره. بعض أهل العلم يرى أنه لو أخذ من هذه الجهة وهذه الجهة شعرات كذا يصح، اسمه قصر. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس بتقصير، وإنما التقصير هو أنه إذا رآك شخص كان قد رآك قبل أن تقصر ثم رآك بعد يرى التغيير عليك، فعلا يحس أنك قصرت من شعرك أخذت، وإذا قالوا يأخذ من جميع شعره اللي حنا نسميه تواليت، هذا يعني لو يأخذ من جميع الشعر هذا هو التقصير، هذا الأقرب. لكن لا يقال انه من اخذ يعني شيء انه عمرته غير صحيحه، صحيحه ان شاء الله تعالى. اي نعم، هذا قال به بعض اهل العلم. سام ابو احمد. اي نعم، يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه؟ اي من ادرك عرفه ادرك الحج، ومن فاته عرفه فاته الحج. من ادرك عرفه ادرك الحج، ومن فاته عرفه فاته الحج، والله اعلم. لأن من أهم الأركان التي يتوقف عليها صحة وعدم صحة الحج، أو إدراك وعدم إدراك الحج. ما فهمت؟ إيه، الطواف، السعي، الإحرام. لكن الطواف ممكن يتأجل، السعي ممكن يتأجل، لكن عرفة ما تتأجل، إذا فات خلاص. إذا ما وقف في عرفة يوم التاسع ليلة العاشر خلاص راح الحج عليه، لكن الطواف ممكن حتى بعد شهر بعد شهرين، ما يضر، ملحوق على قولتهم. أنا ما قلت يعيد السبع، السبع كلها يعيدها يطوف من أوله؟ لا، أنا أقول الذي ينتقض وضوءه، الذي ينتقض وضوءه في وهو يطوف، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم يعيد من البداية، الذي ينتقض وضوءه، والذي يقول إن الوضوء ليس بشرط لصحة الطواف هذا هو الذي يقول لا يعيد طوافه، وإنما يعيد الشوط نفسه الذي انتقض فيه وضوءه. طيب، أما الذي يقطع الطواف لأجل إقامة الصلاة أو لأجل الصلاة على الجنازة، فهذا له أمران اثنان. إما أن يبدأ من حيث توقف أو يعيد الشوط هذا نفسه، والله أعلم. أي نعم. نعم. إيه من جهة باب بني شيبة من صوب المسعى من هناك يدخل من هناك. نعم. نعم. الركن اليماني بيده فقط دون أن يقبلها ولا يقبله، اللي هو الزاوية التي بجانب زاوية الحجر الأسود. لا ما يشير، الحجر فقط الذي يشير إن كان بعيدا. الركن اليماني الآخر إما أن يستلمه وإما أن ينصرف، لكن لا يشير إليه، ما ثبت أنه كان يشير إليه. اي نعم، بعد ان ينتهي من الطواف يصلي ركعتين ويشرب الماء ثم يذهب مره ثانيه للحجر. النبي فعل ذلك، استلمه ثم بدا بالسعي ثم انطلق الى المسعى. ما عليه شيء،
بس مو نفس الاستلام اللي كان يستلم بالطواف ولا نفسه؟
لا بلى نفسه، بس يستلم ويقبله ثم ينصرف اذا امكن ذلك.
بس هو استلم اخر مره يعني؟
لا، الشوط السابع ما يستلم، يستلم كل شوط يستلم في اوله، هذا كانه يودع الحجر. ما يطوف، شلون يطوف عندها؟ الآن جاء في الشوط الأول بداية الطواف يستلم الحجر، الشوط الثاني يستلم الحجر، الشوط الثالث في بداية الطواف، الشوط السابع كذلك، انتهى الشوط السابع يذهب يصلي مباشر ما يستلم.
يوصل للحجر،
يوصل للحجر ثم يصلي ثم يشرب ثم يرجع مرة ثانية للحجر.
من بعيد ولا يقرب؟
لا يستلمه. إذا زحمة يشير من بعيد وينطلق. إيه يستلم إذا أمكن. نعم. يقول إذا كنت محرما وقبلت الحجر الأسود أو لمسته وعليه عطر على شيء، لا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لأنه فعل السنة وتعطيره خطأ، لكن أنت لم تتقصد العطر وإنما قصدت السنة، لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. ايه جزاك الله خير. بالنسبة للحج، نعم هذا سؤال جيد. بالنسبة للحج بعض الناس يقول المهم انا اتي بالاركان فقط التي يصح بها الحج، ويتساهل في الواجبات او السنن، يعني يقول المبيت في ميناء واجب، ما لن ابات في ميناء، طواف الوداع واجب لن اطوف طواف الوداع، مثلا مزدلفة واجب لن اقف في مزدلفة، وهكذا يقصر في الواجبات بحجة أنها لا تؤثر في صحة الحج. هي لا تؤثر في صحة الحج، لكن لا يكون الحج مبرورا، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا يمكن أن يكون الحج مبرورا والإنسان يتعمد ترك الواجبات، هذا لا يكون حجا مبرورا. نعم حج صحيح، لكنه ليس الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك الذي يقصر في النوافل في السنن، يعني يتعمد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الإنسان مقصر جدا، لا يتساهل الإنسان، خاصة إذا علمنا أن الحج يجب عليك مرة في العمر، فكما يقولون حج صح، يعني حج الحج التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها جل في علاه. نعم نعم. نعم. يقول إذا كانت معه امرأة من محارمه وفي أثناء الحج، هل يرمل في الطواف والسعي أو لا يرمل لكي يكون قريبا منها من محارمه؟ إذا كان يمكنه أن يرمل وينتظرهما مثلا، أما إذا كانت الزحمة شديدة ويخشى أنه إذا رمل أنه يبتعد عنهما عنهن مثلا، فممكن يترك هذا لمصلحة أعظم. أي نعم، يقدر هو الأمور. نعم. لا لا ليس واجبا عليه. يقول هل يجب على الأب أن يتكفل بحج أولاده من الذكور والإناث لا ليس واجبا عليه. نعم، لأن الحج يجب على الإنسان نفسه هو أن يعني يؤدي الحج من ماله هو، لكن لا يجب على، لكن إذا الوالد تكفل بحج أولاده جزاه الله خيرا، لكن لا يجب عليه ذلك. نعم. أي نعم، بالنسبة للطواف راكبا سواء على سكوتر أو دراجة أو محمول يحملك أحد أو كذا، إذا كان لغير حاجة فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يصح الطواف، وحتى هذا مذهب أحمد مر بنا أن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف وشرط لصحة السعي، يرون أنه شرط صحة الطواف صحة السعي. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وكذلك سعى صلى الله عليه وسلم ليراه الناس صلى الله عليه وسلم، وما كان عاجزا صلى الله عليه وسلم، لكن فعل هذا لحاجة، لحاجة رؤية الناس له، لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحيح أنه ليس بشرط، لكن يؤثر في الأجر والعلم عند الله تبارك وتعالى. الذي يطوف أو يسعى محمولا بغير عذر الله العالم قد ينقص الأجر والله العالم. نعم. عنده سؤال؟ نعم. فضل ما ورد فيه فضل حسب علمي إلا قول عمر رضي الله عنه والله إن أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالفضل في اتباع السنة، الفضل في اتباع السنة في تقبيله. أما الحجر الأسود نفسه فقد ثبت حديث حسن إن شاء الله تعالى أنه نزل من السماء، أن الحجر الأسود نزل من السماء، وجاء أيضا أنه نزل أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم، يعني كلما زادت الخطايا سبحان الله كلما سود لونه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية نقلا عن بعض العلم يقول جئت الحجر الأسود وفيه نقطة بيضاء، فلما جئت العام القادم فهذا هو أسود تماما. الله العالم، الله المستعان. دخل الوقت دقيقة. طيب والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.